لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقكم فهم كتابه والعمل بما فيه. كنا أخذنا عددا من الآيات في تفسير سورة البقرة، كان من الآيات في قوله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. في هذا فضل إبراهيم وفضل طريقته، ومن طريقته تعظيم هذا البيت الكعبة المشرفة، ليكون هذا تمهيداً لنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وفي هذه الآيات قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اخترناه ليكون نبياً رسولاً، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الذين تكون لهم الدرجات العلى. فإذا كان هذا مقامه، فمن تبعه ينال شيئا من أجره. وبين سبب هذا الاختيار، وهو أنه مخلص لله في أعماله، وأنه منقاد لأمر الله. إذا جاء أمر من الله بادر لامتثاله، ليمهد بهذا للأمر العظيم، وهو تحويل القبلة. قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين، يعني أخلص عمله لله عز وجل، وجعل طاعته وانقياده لرب العزة والجلال. وهذا الأمر العظيم والانقياد لله والإخلاص له والتوحيد، كان الأنبياء من بني إسرائيل يتواصون به. ولذا قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم أحسن الطاعات، وهو أن تكونوا طائعين لله، لأن الدين من معانيها الطاعة. تقول: دانت العرب لفلان، أي أطاعت له. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على إسلامكم وانقيادكم وإخلاصكم لله، حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على ذلك. واستشهد بذلك، واستشهد على ذلك بوصية يعقوب لبنيه عند موته. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة، وأن هذه هي طريقة الأنبياء عليهم السلام. وفي هذه الآيات أن العم يسمى أباً، العم يسمى أباً، ولذا قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. وإسماعيل كان عماً له ولم يكن أباً، مما يدل على أن العم يسمى أباً في لغة العرب. ويدل هذا على أن العم يستحق التقدير والاحتساب للأجر في بره والقيام معه. وفي هذه الآيات أن كل عبد إنما يسأل على عن عمله وما يتعلق بعمله يوم القيامة، ومن ثم لا يحسن به أن يشتغل إلا بما يكون من عمله، أو يكون من عمل الآخرين لكنه يتعلق بعمله، مثل النصيحة من عمل الآخرين، لكنها تتعلق بعمله. أما عمل الآخرين الذي ليس في يدك شيء منه ولا مدخل لك فيه فلا تشتغل به. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يحفظ لسانه عن الكلام في الآخرين. إذا قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي هذه الآيات أن دعوى الهداية لا تعني أن صاحبها مهتدي، فكم ممن يدعي أنه على الهداية وعلى الحق وعلى الإسلام وأنه دولة خلافة وأنه ولا يكون الأمر كذلك. وهكذا اليهود والنصارى يدعون أنهم على الهداية لكن لم يصدقوا على دعواهم. وفي هذه الآيات أن إبراهيم كان على التوحيد وكان منحرفاً عن الشرك إلى التوحيد، مما يدل على فضيلة هذا النبي الكريم. في هذا إشارة إلى أنه ليس كل ما يدعيه اليهود أو النصارى أنه حق يكون كذلك، مما يعني لا تلتفتوا إلى اعتراضهم عندما يعترضون على أمر القبلة. وفي هذه الآيات الدعوة للمخالفين ولو كانوا ألد الناس عداوة، ولو كانوا يضمرون الشر والسوء، ولو كانوا يدعون أنهم على الهداية، دعوتهم إلى الحق والتوحيد. ولذا قال لهم قولوا آمنا بالله. في هذه الآيات أن الدعوة يبتدأ فيها بالمشتركات التي تشترك عليها الأمم، خصوصا ما يشترك فيه المدعو معنا، فإن الإيمان بالله والإيمان بالرسل الذين أرسلوا إليهم هذا أمر مشترك فنبتدئ به. وفي هذه الآيات وجوب الإقرار بجميع الأنبياء والتصديق لهم واعتقاد أنهم أنبياء لله عز وجل، وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي في إثبات الرسالة لهم، لكننا نثبت أن بعضهم أفضل من بعض، كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وفي هذه الآيات أن العداوة الحقيقية هي بيننا وبين إبليس، وأما من عداه فقد تتحول العداوة إلى محبة وصداقة متى تركوا ما هم فيه. حتى اليهود والنصارى ليست العداوة معهم مستمرة، ولذا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وفي هذه الآيات أن المعرضين عن الحق يكون بينهم العداوة والشقاق، يكون بينهم العداوة والشقاق. في هذه الآيات أن رب العزة والجلال يكفي المسلمين متى تمسكوا بإسلامهم شر أعدائهم مهما كادوهم ومهما حاولوا معهم، بشرط أن يتمسكوا بدينهم. قال تعالى فسيكفيكهم الله، أي سيتولى رد كيدهم عليهم، وهو السميع العليم. وفي هذه الآيات أن أحسن الطرائق هو ما جاء في دين الله عز وجل، وأفضل الشرائع هو ما جاء في هذا الدين. ولذا قال: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وفي هذه الآيات أن المحاجة إذا كانت مبنية على مكابرة وجحد للحق فلا ينبغي الدخول فيها، وإنما يدخل فيها إذا كانت مبنية على طلب الحق. وفي هذه الآيات الاستدلال بالأدلة التاريخية، فإن اليهود والنصارى ادعى كل منهم أن الأنبياء على ديانتهم، فرد الله عليهم بالتاريخ، فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا قبل اليهودية والنصرانية، والعامل المشترك بينهم دين التوحيد بالإيمان بأن الله واحد وأن العبادة حق له وحده، فهذا هو العامل المشترك بينهم، فمن كان على مثل ذلك فقد شاركهم، وهذا يخالف ما قام به أولئك من تحريف لدينهم. وفي هذه الآيات أن العبد لا يغتر بانتسابه إلى الأنبياء من جهة النسب، لأن كل إنسان له عمله وسيحاسب عليه وحده، فكون الأنبياء من أقوامهم لا يعني أنهم أفضل الخلق، وكونهم حتى يتبعوا الحق ويسيروا عليه. ثم قال جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السفهاء يحتمل أن يكون المراد به اليهود الذين عابوا على المسلمين أنهم استقبلوا في صلواتهم الكعبة بعد أن كانوا يستقبلون بيت المقدس، ويحتمل أن يراد به أهل النفاق الذين اتهموا الإسلام والمسلمين بأنه دين متبدل، يقولون كل يوم لهم قبلة، ومثل هذه الدعوة لا زالت عند أهل النفاق، يتهمون أهل الإسلام بالتقلب في أحكامهم. ومن المعلوم أن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد شرطه وجد سببه وجدت علته وجد الحكم، عند انتفاء شيء من هذا يتغير الحكم، فليس هذا تغيرا للحكم في ذاته، وإنما تغير الحكم لما تغير سببه وعلته أو شرطه. وقوله ما ولاهم عن قبلتهم هنا استفهام على جهة القدح والتوبيخ، يقولون إن كانت الأولى حقا فلما أخذ القبلة الثانية، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل في زمانه الأول، وهكذا أهل الباطل يموهون في الكلام ليصدوا الخلق عن اتباع أهل الحق. فرد الله عليهم فقال: قل لله المشرق والمغرب. المسألة مسألة انقياد وطاعة لله، والجهاد كلها لله، والله له أن يأمر بجعل الصلاة إلى أي جهة. ولذا قال: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فيه أن الهداية بيد الله، ولذا يشرع للعبد أن يسأل الله الهداية. والهداية لها أسباب، ينبغي بالعبد أن يبذل الأسباب التي تحصل بها الهداية، ومن ذلك الدعاء وطلب العلم والتفكر في آيات الله الكونية والشرعية، والنظر في سيرة العلماء والصالحين ونحو ذلك. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط يجمع صفتين: خيار وعدول، خيار وعدول. ولذلك قال بعدها: لتكونوا شهداء على الناس. فمن عدالتهم أنهم يشهدون على الناس يوم القيامة. ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة آخر الأمم في الزمان، لكنها تشهد على الأمم السابقة، فإن الأنبياء يؤتى بهم يوم القيامة ويؤتى بأممهم، فيقول الأنبياء: يا ربنا ما بلغنا شرعك ولم يصل إلينا دينك. فيقول الأنبياء: قد بلغناكم دين الله. فيقول: ما وصلنا. فيستشهد الأنبياء بهذه الأمة، فيشهدون أن الأنبياء قد بلغوا، فيشهدون أن الأنبياء قد بلغوا. وفي هذا دلالة على أن من شروط الشهادة العدالة، فلا يقبل في الشهادة إلا من كان عدلا. وفي هذه الآيات دلالة على أن نزول الأحكام ومنها النسخ لحكم منها ابتلاء العباد واختبارهم، هل يستمرون على طاعة الله أو ترد الشكوك إلى نفوسهم. قوله: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أمر عظيم. ولذلك بعض الناس ارتد عن دينه بسبب هذا، وهذا الذي جعل الله عز وجل يمهد لهذا الحكم بالتمهيدات السابقة التي ذكرناها فيما مضى. ومن ثم أنتم تقولون الآن: أمر تحويل القبلة سهل. قد يجعل الله عز وجل الأمر السهل أمرا ثقيلا في النفوس، ويترتب عليها ضلال عظيم، ومن ثم لا تستسهل أمرا. وعلى العبد أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى بالهداية. وقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. المراد بهذه الآية أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، بعض الناس مات وهو لم يستقبل الكعبة، فما حكم صلاتهم السابقة؟ فأراد بالإيمان هنا الصلاة. مما يدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.